الله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وتقدم الكلام في دليل الرأي الذي ذهب إليه الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه في تحديد ما هو المراد أو في الاستدلال على لزوم أن يكون هناك موضوعا لكل علم. ووصل الكلام إلى مناقشة هذا الدليل المذكور. هذه المناقشة لم يتفرد بها المصنف رضوان الله تعالى عليه، بل ذكرت حتى في كلمات تلامذة صاحب الكفاية كما نجده في حاشية الكفاية المعروفة بنهاية الدراية للمحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. حاصل هذه المناقشة أن هذا الدليل كما رأينا يعتمد على القاعدة العقلية الفلسفية المسمات بقاعدة الواحد، لكن هذه القاعدة لا مجرى لها فيما نحن فيه، فإن مجرى هذه القاعدة وموضوع هذه القاعدة هو الواحد الشخصي والحال، أن الغرض إن سلم كونه واحداً فوحدته ليست من قبيل الوحدة الشخصية، وإنما هي من قبيل الوحدة النوعية أو الوحدة العنوانية. والواحد بالنوع والواحد بالعنوان لا تجري فيهما قاعدة الواحد، فلا يمكن أن نثبت حينئذ أن المؤثر في هذا الغرض هو القضية الجامعة التي موضوعها جامع بين موضوعات المسائل ومحمولها جامع بين محمولات المسائل، بل يجوز أن يكون المؤثر في ذلك الغرض على تقدير وحدته، يجوز أن يكون المؤثر هو القضايا الكثيرة التي يتألف العلم منها. وحينئذ فلا ملزم بالرجوع إلى قضية واحدة جامعة بالمعنى المذكور. هذا خلاصة الاعتراض. إذن خلاصة فكرة الاعتراض أن هذه القاعدة قاعدة الواحد قاعدة مسلمة ولا كلام فيها ولا غبار عليها، ولكن في مجراها وفي موضوعها، أما خارج هذا المجرى وخارج هذا الموضوع فلا مجرى لقاعدة الواحد. العقل لا يستقل بإدراك قاعدة الواحد إلا فيما كانت وحدته من قبيل الوحدة الشخصية. والحال أن الغرض من كل علم لو كان واحدا فإن وحدته إما أن تكون من قبيل الوحدة النوعية وإما أن تكون من قبيل الوحدة العنوانية، فينسد باب الاستدلال بقاعدة الواحد فلا ننتهي إلى القضية الجامعة، فلا ننتهي إلى لزوم الموضوع لكل. إذن هكذا سير البحث في هذا الاعتراض. يحتاج هذا الاعتراض إلى أن نفهم المقصود من بعض العبارات التي وردت فيه من قبيل الوحدة الشخصية والوحدة النوعية والوحدة العنوانية، وبعد ذلك نحتاج إلى الكلام في غرض العلم. هل الغرض من كل علمان يكون واحدا بالشخص أو يكون واحدا بالنوع أو يكون واحدا بالعنوان؟ إذن هذا ترتيب البحث. أما ما يرتبط بأقسام الواحد التي ذكرها صاحب الاعتراض، فنحن هنا نوضح المسألة بناء على مسلك المشهور في تفسير الواحد وذكر أقسام الواحد، لأن المصنف بحسب الظاهر خالف الاصطلاح في هذا البحث كما سوف نشير إليه إن شاء الله. إذا نشير إلى الإصطلاح المعروف، الإصطلاح الشائع الدارج في علم الأصول وأيضا في علوم المعقول بشكل عام. خلاصة ما يذكرونه أن ما يتصف بالوحدة لا يخلو أمره، إما أن تكون وحدته هذه وحدة خارجية عينية، وإما أن تكون من قبيل الوحدة الذهنية. إذن كل ما نصفه بأنه واحدان وليس بكثيران، فالوحدة فيه إما أن تكون من قبيل الوحدة الخارجية، بمعنى أن هذا الشيء واحد في الخارج، بمعنى أنه في الخارج ليس كثيرا، في عالم الأعيان يتصف بعدم الكثرة، تسلب عنه الكثرة. والقسم الثاني ما هو؟ ما تكون وحدته وحدة ذهنية، بمعنى أن الذهن يرجعه إلى جهة واحدة، وإلا فهو في الخارج ليس واحدا، إن وجد في الخارج لا يوجد على هيئة الوحدة، بل يكون متكثرا، يكون كثيرا معروضا للكثرة. إذن نستطيع بدوان أن نقسم الواحد إلى قسمين، ما وحدته ذهنية وما وحدته خارجية. أما الشيء الذي وحدته خارجية فيعبرون عنه عادة بالواحد بالشخص أو بالوحدة أو بالواحد الشخصي، لأن ما يكون وحدته خارجية معناه أنه في الخارج متشخصا، أنه في الخارج شخصا، أنه في الخارج لا ينطبق على شيء ولا ينطبق عليه شيء، في الخارج لا يكون إلا هو، إلا هو هو، لا يكون إلا هو نفسه. إذن نظير مثلا الآن المصادق الجزئية الحقيقية، مصادق الجزئيات الحقيقية، مثلا كهذه الطاولة وهذا الكتاب وزيد وبكر وفلان وفلان، هذا في الخارج واحد، في الخارج ليس متكثرا، ليس متعددا، في الخارج هو شخص، وهذا الشخص بما أنه شخص متشخص يعني لا ينطبق عليه غيره ولا ينطبق هو على غيره، أساسا ليس الكلام في عالم الخارج، في موجودات عالم الخارج ليس الكلام عن انطباق على شيء أو مطابقة لشيء، موجودات عالم الخارج لم توجد كي تطابق شيئا أو ينطبق عليها شيء، وإنما هي موجودة لأنها هي. فإذا هذا هو المراد من الواحد بالشخص. دعنا من باب التسهيل، وإن كانت العبارة ليست دقيقة، نعبر بالجزئية الحقيقية، ما يكون من قبيل الشخص أو ما يكون من قبيل الجزء الحقيقي فهذا وحدته وحدة خارجية، هو في الخارج يتصف بأنه واحد، فإذا هذا يسمى بالواحد بالشخص. طبعا الواحد بالشخص بحسب هذا البيان الذي ذكرناه، بحسب هذا البيان الذي ذكرناه، قد يعمم إلى الباري عز وجل، إلى واجب الوجود عز وجل، بأن يقال إنه لا شك ولا ريب وجود خارجي متشخص بنفس ذاته، قائم بنفس ذاته، بما أنه وجود خارجي عيني فيكون متشخصا، فيكون واحدا بالشخص. لكن في الفلسفة لا يصفون وحدة الباري عز وجل بأنها من قبيل الوحدة الشخصية، وإنما يتحدثون عن نوع آخر من الوحدة، وهو المسمى بالوحدة الحقة أو بالوحدة الصرفة. لا، التشخص غير التحيز، التشخص من لوازم الوجود الخارجي، وكل موجود في الخارج فهو متشخص، متشخص يعني خارجي، يعني بغض النظر أنه مجرد أو لا، ليس بمعنى متحيز، متشخص يعني بمعنى متحقق في الخارج، يعني هو عين التحقق. بهذا المعنى يمكن وصف الباري عز وجل به، لكن بالدقة الفلسفية هذا القسم لا يشمل الباري عز وجل، بل توصف وحدته بأنها وحدة حقة أو وحدة صرفة كيفما كان. هنا الأصولي عادة يعني في مثل هذه الأبحاث أحيانا لا يستغرق الأصولي في البحث العقلي بشكل كامل، يطل على البحث العقلي بمقدار ما يخدمه في محل الكلام. هذه واحدة من المسائل العقلية التي لم تكن نظرة الأصولي وافية إليه، وإلا هناك أقسام أخرى لم نتعرض لها هنا، مثلا المعبر عنه بالوحدة في عين الكثرة، هذا لا يتعرض له هنا هذا البحث، يعني لم يتعلق غرض الأصولي به فلم يأتوا على ذكر له أصلا، وإن كان بعضها يعني من أمثال المحقق الأصفهاني عادة يعتني بتدقيق المصطلحات. لكن على كل حال، إذن هذا هو المراد من الواحد بالشخص، ما وحدته خارجية عينية، ما يتصف في الخارج بأنه واحد، ومثلنا له بالجزئيات الحقيقية. إذن هذا هو القسم الأول، ما تكون وحدته وحدة حقيقية، وحدة ناشئة من كونه شخصا في الخارج، من كونه متشخصا في الخارج. القسم الثاني، ما وحدته ذهنية، بمعنى أنه ماهية أو مفهوما في الخارج لا يوجد بوجود واحد متشخص، بل هو في الخارج معروض للكثرة، يتحقق في ضمن عديد من المصادق، في ضمن مصادق متعددة متكثرة. فالخارج بالنسبة لي عالم التكثر وليس عالم الوحدة. إذن أين يتصف بالوحدة؟ يتصف بالوحدة في الذهن، بمعنى أنه مفهوم كلي. المفهوم الكلي هو المفهوم الذي بشكل عام هو المفهوم الذي يعبر عن جهة مشتركة بين المصادق الخارجية المتكثرة، هو الذي يعبر عن وحدة جامعة بين الأفراد، بين المصادق الخارجية. فإذا كل مفهوم كلي فإنه يمكن وصفه بأنه مفهومان جامعان، لذلك يعبر عن المفهوم الكلي عادة بأنه الجامع. فإذا المفهوم الكلي مفهوم له وحدة بالنظر إلى وجوده الذهني، وله كثرة بالنظر إلى تحققه في الخارج في ضمن مصادق متكثرة. فإذا المفهوم الكلي إذا نظرنا إلى تحققاته الخارجية هو يتحقق في أكثر من مصداق، فالخارج بالنسبة إليه عالم الكثرة، ولكن إذا نظرنا إلى عالم وجوده الذهني هذا المفهوم مفهوم جامع لا اختصاص له بمصداق دون مصداق، هذا يحكي عن جهة جامعة، عن حيثية مشتركة، ما شئت فعبر. إذا اتضح هذا القسم الثاني، ما تكون وحدته ذهنية، حينئذ ماذا يقسمون ما وحدته ذهنية؟ يقسمونه إلى قسمين، قالوا لأن جهة الوحدة التي يحكي عنها المفهوم الكلي، لأن الجهة المشتركة التي يحكي عنها المفهوم الكلي إما أن تكون جهة ماهوية، أي منتزعة من الخارج مباشرة أو لا. الآن التقسيم كيف بدأنا؟ بدأنا على أنه تقسيم ثنائي، إما أن الوحدة وحدة ذهنية وإما أنها وحدة خارجية. الوحدة الخارجية ماذا سمينا؟ بالواحد بالشخص. الآن انتهينا منه، ننقل الكلام إلى القسم الثاني، ما تكون وحدته ذهنية، يعني ما هو من قبيل المفهوم الكلي. هذا المفهوم الكلي لماذا صار واحدا في الذهن؟ لأنه يحكي عن جهة مشتركة. حينئذ نأتي ونقول هذه الجهة المشتركة هل هي جهة ماهوية، يعني جهة مأخوذة من الخارج مباشرة، جهة التقطها الذهن من الخارج، أم أنها جهة مخترعة للذهن؟ إذن هل هي من الجهات الماهوية المأخوذة من الخارج، من حقائق الأشياء الخارجية، أم أنها من الجهات المخترعة من قبل الذهن؟ فإذن لدينا قسمان، القسم الأول الجامع الماهوي، والقسم الثاني الجامع الانتزاعي. الجامع الماهوي هو الكلي الذي يحكي عن جهة مشتركة بين مصادق متعددة، على أن تكون هذه الجهة المشتركة من قبيل الأمور الماهوية، يعني من قبيل الذاتيات أو من قبيل العرضيات. مثلا مفهوم الإنسان مفهوم كلي، هذا المفهوم على مستوى الذهن يحكي عن أمر واحدة فوحدته ذهنية، لكنه على مستوى الخارج له مصادر متعددة يتحقق في ضمن زيد وبكر وعمر إلى آخره. الجهة المشتركة التي يحكي عنها مفهوم الإنسان هي جهة الحيوانية الناطقية التي هي جهة ماهوية. ما معنى أنها جهة ماهوية؟ يعني مأخوذة ومنتزعة من نفس ذوات الأشياء في الخارج، نفس الشيء في الخارج يتصف بأنه إنسان، فأنت ذهنك في هذه الحالة لم يخترع شيئا، نظر إلى الخارج فقال هذا الذي في الخارج إنسان حيوان ناطق، وهذا الذي في الخارج إنسان وحيوان ناطق، وذاك الذي في الخارج إنسان وحيوان ناطق، فانتزع هذه الجهة المشتركة هذه الماهية المشتركة وقال أنا الآن أشكل مفهوما على مستوى الذهن يكون منطبقا أو قابلا للانطباق على كل هذه المصادق، من هنا جاء مفهوم الإنسان. إذن هذا نعبر عنه بالجامع الماهوي، سواء كانت الجهة المشتركة ذاتية أم عرضية، هذا سنأتي له بعد قليل. إذن الجامع الماهوي هو كل كليان كان يحكي عن جهة مشتركة بين المصادق الخارجية، على أن تكون هذه الجهة المشتركة مأخوذة من نفس الماهيات الخارجية من نفس ذوات الأشياء في الخارج. هذا الذي يعبر عنه عادة في كلماتهم بالمعقولات الأولى. المعقول الأول ما هو؟ هو مفهوم يأخذه الذهن من الخارج مباشرة، صورة كلية للأشياء الخارجية. الآن مفهوم شجر من أين أتيت به؟ من مصادق الشجر المعروفة، لم تخترع، لم يخترع ذهنك مفهوما اسمه الشجر. مفهوم حجر هكذا، مفهوم إنسان هكذا، مفهوم شاعر هكذا، مفهوم عالم هكذا. فإذن كل هذه المفاهيم هي من قبيل المعقولات الأولى، وهي الصور التي يلتقطها الذهن، الصور الكلية المجردة المعقولة التي يلتقطها الذهن من الأشياء الخارجية مباشرة. هذه نسميها بالجامع الماهوي أو نسميها بالمعقولة الأول. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما هو؟ المعبر عنه بالجامع الانتزاعي أو بالجامع العنواني. الجامع الانتزاعي أو الجامع العنواني هو مفهوم كلي يحكي عن جهة مشتركة بين الأشياء الخارجية، لكن هذه الجهة المشتركة ليست تنتمي إلى ذات تلك الأشياء الخارجية ولا إلى ذاتياتها ولا إلى عرضياتها، إن ليست من قبيل الماهيات، هي عبارة عن جهة مشتركة اخترعها العقل تسهيلاً للإشارة إلى تلك الأشياء الخارجية. مثلاً الآن هذه الطاولة وهذا الكتاب وأنا وأنت والشمس والقمر ومثلاً إلى آخره، هذه الأمور مرة نعبر عنها مثلا بأنها جسم، هذه جهة ذاتية، إن كل واحد من هذه الأشياء أخذ في ذاته خارجا أنه جسم، لكن مرة نعبر عنه مثلا بأنه لنفترض موجود أو بأنه مثلا معلول. الآن أنا في الخارج لا أتصف بأنني معلول، المعلولية ليس عين الذات ولا هي جزء من الذات ولا هي من العوارض اللاحقة للذات، المعلولية صفة إضافية يخترعها العقل، يعني العقل يخترعها عندما يقيس وجود هذه الموجودات إلى البارئ عز وجل، يقول هذا بالإضافة إلى ذاك معلول وذاك هو العلة. أو مثلا كأن تنظر إلى هذا الكتاب وذاك الكتاب وتقول أحد هذين الكتابين، هذا عنوان أحدهما أو عنوان أحد الكتابين، هذا العنوان ليس من العناوين الماهوية، هو من العناوين التي اخترعها الذهن. لماذا؟ الذهن يريد أن يشير إلى هذين الكتابين، فأسهل طريقة لذلك أو وجد طريقة سهلة لذلك، وهي أن يخترع جهة مشتركة بينهما، أن يخترع عنوانا، يريد أي عنوان يشير ولو كان هذا العنوان عنوان مثل أحد هذين الكتاب. هنا الجهة المشتركة ليست من قبيل الماهيات، ليست من سنخ الماهيات، وإنما هي من قبيل الأمور الانتزاعية، يعني التي لا وجود لها في الخارج إلا بوجود منشأ انتزاعها. الأمور الماهوية موجودة خارجا ومنشأ انتزاعها موجود خارجا. الأمور الانتزاعية أو العناوين المشيرة هذه موجودة، ليست موجودة خارجا، الموجود خارجا هو فقط منشأ انتزاعها. مثلا شوف المعلولية، العلية والمعلولية ليست موجودة في الخارج، ما عندنا موجود خارجي باسم العلية والمعلولية، لكنه هذا العنوان منشأ انتزاعه ما هو؟ أنا بالنسبة إلى الباري عز وجل، الحرارة بالنسبة إلى النار، الدخان بالنسبة إلى النار. من هذه الموجودات انتزع عنوان العلية والمعلولية. أو مثلا الفوقية والتحتية، هذا الكتاب فوق الطاولة، الموجود خارجا هو هذا الكتاب وهذه الطاولة. الفوقية ليست متحققة في الخارج، إنما هو مفهوم انتزعه الذهن انتزاعا. الموجود خارجا هو منشأ انتزاعه، هو الكتاب والطاولة. أما عنوان الفوقية أو عنوان التحتية، هذا من العناوين الإضافية التي يلاحظها العاقل بمقايسة شيء إلى شيء. الخارج ليس عالم المقايسة، في الخارج مثلا الكتاب لا يقيس نفسه على الطاولة. من الذي يقيس؟ من الذي يقوم بعمليات المقايسة؟ الذهن يستحضر شيئين، يقيس هذا إلى ذاك، فيقول هذا علة وذاك معلول، هذا فوق وهذا تحت، هذا خالق وذاك مخلوق إلى آخره. فإذا هذا هو المسمى بالجامع الانتزاعي أو بالجامع العنواني. فإذا لحد الآن ماذا صار عندنا؟ أن الواحد إما أن يكون واحدا خارجا وهو الواحد بالشخص، وإما أن يكون واحدا ذهنا، ثم هذا الواحد ذهنا، إما أن الجهة المشتركة التي يحكي عنها كانت من قبيل الجهات الماهوية، فهذا نسميه بالجامع الماهوي أو نسميه بالمعقول الأول، وإما أن الجهة المشتركة جهة غير ماهوية، جهة انتزاعية، جهة إضافية، فهذا نسميه بالواحد بالعنوان، أو نسميه بالجامع الانتزاعي، أو نسميه بالمعقول الثاني، أو نسميه بالمعقولة الثانية. المعقولات الثانية كلها من قبيل الجوامع الانتزاعية. إذن هذا لحد الآن هو التقسيم. بعد ذلك يأتي المشهور إلى الجامع الماهوي. قالوا إن الجامع الماهوي نستطيع أن نقسمه أيضا إلى قسمين، لأن الجهة الذاتية الماهوية المشتركة التي يحكي عنها إما أن تكون من قبيل الذاتية وإما أن تكون من قبيل العرضية. فلدينا جامع ذاتي مثل ماذا؟ مثل النوع ومثل الجنس ومثل الفصل. النوع والجنس والفصل كل منهما مفهوم كلي يحكي عن جهة ماهوية مشتركة، وهذه الجهة الماهوية المشتركة ذاتية للمصدر، الإنسانية ذاتية للإنسان، والحيوانية ذاتية والناطقية ذاتية، فهذا نسميه بالجامع الذاتي. في مقابل الجامع الذاتي الجامع العرضي. الجامع العرضي هو أيضا يحكي عن جهة ماهوية مشتركة، لكنها بالنسبة إلى الأشياء الخارجية جهة عرضية، يعني خارجة عن الذات. والذي هو ماذا؟ الذي هو الخاصة والعرض العام حينئذ. من الكليات الخمس كلها مندرجة تحت عنوان الجامع الماهوي. الجامع الماهوي إما أن يكون ذاتيا للشيء وإما أن يكون عرضيا له. فإذا هذا هو التقسيم المشهور. إذا التقسيم الذي ذكرناه ما هو؟ قالوا الواحد يعني ما يتصف بالوحدة، ما يصح وصفه بالوحدة، ما يمكن ولو بالإمكان العام أن يوصف بأنه واحد. هذا إما أن تكون وحدته خارجية وإما أن تكون وحدته ذهنية. فالواحد خارجان هو الذي يسمى بالواحد الشخص أو الواحد الشخصي أو يسمى بالشخص أو يسمى أحياناً بالجزء الحقيقي. وما وحدته ذهنية؟ قلنا إما أنه يحكي جهة ما هوية مشتركة، وإما أنه يحكي جهة مخترعة. عادة بالفلسفة موجودين، بكتب الأصول موجودين كمان، باعتبار تعرضوا لهذا البحث. ما يحكي جهة ما هوية مشتركة، طب وقلنا هذا إما، طب هذا ماذا يسمى؟ يسمى يسمى الجناح الماهوي. بعتقد المنهج الجديد موجود بالمثل، إذا بدك يبين سهل، المنهج الجديد لتعليم الفلسفة للشيخ مصباح، يمكن بأصول الفلسفة كمان للشيخ مطهر والسيد العلامي كمان موجود. الجامع الماهوي، خب إما ذاتيا وإما عرض. بعد ذلك ما يحكي جهة ما، طبعا وقلنا يسمى أيضا بالمعقول الأول. ما يحكي جهة مخترعة، وقلنا هذا يسمى بالواحد بالعنوان أو الواحد العنواني أو الجامع الانتزاعي أو المعقول الثاني. فإذا هذا هو التقسيم كما يذكر في كلمات المشهور. مخالفة المصنف للإصطلاح أين كانت؟ كانت هنا في الواحد بالعنوان، فإنه أطلق الواحد بالعنوان وأراد منه ما يعم الواحد العنواني يعني المعقول الثاني في كلماتهان والجامع العرضي في كلماتهان. مراده من الواحد بالعنوان في هذا البحث كل ما ليس من قبيل الواحد بالشخص وليس من قبيل الجامع الذاتي. إذا لم يكن استبعدنا الواحد بالشخص واستبعدنا الجامع الذاتي، ماذا يبقى؟ الجامع العرضي والجامع الانتزاعي. المجموع من هذين أطلق عليهما المصنف اسم الواحد بالعنوان، وهذا مخالف للإصطلاح، ونستبعد أن يكون لدى المصنف إصطلاح خاص في المقام، لعله من باب أن الغرض يتأدى بذلك، يعني من دون حاجة إلى التفصيل تعرض لذلك، وإلا لم نجد وجها للعدول أصلا. ما في اعتراض، ما بين المصنف في أي مورد من كلامه اعتراضا على هذا الكلام للمشهور، بل هو يلتزم به في كثير من الأحيان.
ما حبناه المعقول الجامع الذاتي، ما هو الذاتي؟
ها؟ كيف؟
الواحد بتناول والجامع ما هو الذاتي.
صحيح. طبعا هنا نسينا نقول إنه الجامع الذاتي الماهوي أو المعقول الأول سواء كان ذاتيا أم عرضيا يقال له الواحد بالنوع أيضا في كلماته. يعني هون جامع الماهوي له اسم ثالث، جامع الماهوي المعقول الأول والواحد بالنوع. طب إذا اتضح ذلك، إذن الواحد بالنوع ليس خصوص النوع الذي في باب الكليات الخمس. إذا اتضح ذلك فالآن نأتي ونقول قاعدة الواحد أين مجراها؟ مجراها الواحد الشخصي، ما تكون وحدته وحدة عينية شخصية خارجية. هذا الذي قالوا إنه شخص واحد يمتنع صدوره عن أكثر من علة، لأنه لو كان هذا متشخصا في الخارج، لو كان شخصا واحدا كيف اجتمع عليه علل متعددة؟ هنا مجرى قاعدة الواحد. أما شوف كل أشكال الواحد الأخرى، الجامع الذاتي والجامع العرضي والجامع الانتزاعي، كل هذه الأصناف للواحد أو الأقسام للواحد في حقيقة الأمر خارجان لا يوجد فيها وحدة. الأمر المشترك بين الجامع الماهوي وبين الجامع الانتزاعي ما هو؟ أنه توجد كثرة في الخارج، أن الوحدة ليست إلا وحدة ذهنية، هي وحدة متصورة. أما خارجا لا يوجد وحدة، يوجد كثرة، عين الكثرة. الآن النوع الإنسان، مفهوم الإنسان مثلا هو واحد، أين هو؟ واحد في ذهني فقط، في ذهنك فقط. أما خارجا لا، هو متحقق فيها وفيك وفيه إلى آخره. وهكذا الحال في الجوامع الانتزاعية، وهكذا الحال في الجوامع العرضية. فإذا ما وحدته حقيقية خارجا بما يرتبط بالعلية والمعلوليات، إنما هو الواحد بالشخص. أما سائر أقسام الواحد فتلك ليست في الحقيقة متصفة بالوحدة خارجا. الآن عالم العلية والمعلولية هو أي عالم؟ عالم الخارج أو عالم الذهن؟ أين تصدر، أين تكون العلة علة للمعلول؟ من شؤون الوجود الخارجي العلية، من شؤون الوجود الخارجي للعلة وللمعلول. وفي عالم الخارج الوحدة لم نحرزها إلا في الواحد بالشخص. أما الواحد بالنوع والواحد بالعنوان فهذا ذكرنا أنهما في الخارج كثيرا، إنما نصفهما بالواحد أين؟ في عالم الذهن فقط، في أفق الذهن فقط. وفي أفق الذهن لا مجرى أساسا لأحكام العلية والمعلولية. أحكام العلة والمعلول أحكام لهما بلحاظ الخارج لا بلحاظ الذهن. إذا كان الأمر كذلك، فالآن إذا كان لدينا واحد بالعنوان مثلا، لنفترض هكذا، مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان كثير خارجا واحد ذهنا، هنا هل نستطيع أن نقول إن العلة لكل إنسان يجب أن تكون شخصا واحدا؟ لو وجد عندنا أكثر من علة، لنفترض مثلا، لنفترض أن العقل الأول أوجد 100 أوجد إنسانا، والعقل الثاني أوجد إنسانا ثانيا، هل هذا من اجتماع، من صدور الواحد عن الكثير؟ هذا صدور الكثير عن الكثير. لا تجري هنا قاعدة الواحد، لأن الإنسان في الخارج كثير، أشخاص متعددون. متى يتصف الإنسان بالوحدة؟ إنما يتصف بالوحدة في مقام الذهن، وفي مقام الذهن لم يصدر علة، ولا يعني لم تكن علة ولا كان معلول. على هذا الأساس مجرى هذه القاعدة هو الواحد الشخصي، ودون الواحد النوعي ودون الواحد العنواني. الآن بعد ذلك نسأل، نريد أن هذا الذي الآن قرأناه، هذا المطلب العام، نريد أن نطبقه على محل البحث فيما نحن فيه. ما هو الواحد الذي طبق عليه صاحب الكفاية قاعدة الواحد؟ الغرض. قال إن الغرض من كل علم واحد، وبما أنه واحد يستحيل صدوره إلا من واحد. ليس هكذا كان سير الدليل؟ وحينئذ نسأل، وحدة هذا الغرض هي من أي نوع؟ الآن لنفترض، دعنا نأخذ علما من العلوم ونأخذ غرضا له. الآن النحو، الغرض من النحو ما هو؟ عصمة اللسان عن الخطأ في النطق مثلا، أو في التكلم، أو في الإعراب. هذا الغرض وحدته ما هي؟ وحدة شخصية وجزئي حقيقي لا يتحقق له إلا مصداق واحد خارجة، أو لا وحدة نوعية أو وحدة عنوانية؟ الشيء القدر المتيقن ما هو؟ أنه ليس من قبيل الواحد بالشخص. لماذا؟ مثلا عندي عصمة لساني أنا عن الخطأ في اللحن، وعصمة لسانك أنت، هذان شخصان، إذن لم يعد لدينا وحدة بالشخص. أيضا عندي عصمة للساني أنا مثلا في باب الفاعل، وعصمة للساني أنا في باب المفعول، هذا شخص وذاك شخص آخر. فإذا هذا الغرض خارجا ذو مصادق متعددة، فوحدته ليست من قبيل الوحدة الشخصية، وحدته ليست وحدة خارجية، وحدته وحدة ذهنية. فإما أنه من قبيل الواحد بالنوع، وإما أنه من قبيل الواحد بالعنوان. الآن أيهما؟ هل هو واحد نوعي أم واحد عنواني؟ مصنف يقول لا يهمنا. مثلا ذهب على ما أذكر، نعم بس هم نسبين على حدا يعطي، نعم ذهب السيد الخوي لأنه من قبيل الواحد بالنوع، وذهب المحقق الأصفهاني إلى أنه من قبيل الواحد بالعنوان. الآن لا يهمنا تحقيق المسألة أنه واحد نوعي أو واحد عنوان، يكفينا أن نخرج به عن دائرة الواحد الشخصي. إذا خرجنا به عن دائرة الواحد الشخصي فحينئذ قاعدة الواحد لا تجري فيه، بعدم جريان قاعدة الواحد هذا الدليل المتقدم عن صاحب الكفاية حينئذ ينهار بتمامه. نقرأ الآن. قال قدس سره وقد أجيب على ذلك. أجيب عادة لا تتعدى بعلى، تتعدى بعن، لكن لعله من باب تضمينها معنى رد. وقد أجيب على ذلك، رد على ذلك كيفما كان، بأن الواحد على ثلاثة أقسام: واحد بالشخص، وواحد بالنوع. شوف ماذا يعرف الآن الواحد بالنوع، وهو الجامع الذاتي لأفراده. إذن أين ذهب الجامع العرضي؟ أخرجه عن الجامع الذاتي، أخرجه عن الواحد. وواحد بالعنوان، وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. لعله والله العالم المصنف يعني سهوا من المصنف هنا، كأن الذي أوحى إليه خروج الجامع العرضي عن الواحد بالنوع وتسميته واحدا بالنوع، وأن النوع من قبيل الذاتيات، فينبغي أن يكون هذا من قبيل الجامع الذاتي حينه. والله العالم، والأمر سهل على كل حال.
ولكن الآن بالعرضي ما في نوع، في خاص وعرضان.
الآن حتى في الفصل ما في نوع، في الجنس ما في نوع. في الجنس ممكن نتسامح نقول نوع إضافي، لكن في الفصل ما عندنا، مع أن الفصل مندرج في الجامع الذاتي حتما. على كل حال هذا ما صرحوا به، يعني أكثر من واحد صرح بهذا الكلام، وهو مقتضى التقسيم العقلي. يعني
إن ندخل العرضي تحت الجامع الواحد بالعنوان،
تحت الواحد بالعنوان الذي هو الجامع الانتزاع. شوف الآن الواحد بالنوع ما هو في كلام المصنف خصوص الجامع الذاتي. إذا الجامع العرضي أين؟ لم يدخله هنا، فعلم أنه داخل تحت الواحد بالعنوان، لم يبقى إلا أن ندخله تحت الواحد بالعنوان، أو أنه أهمله، أو أنه أهمله، هذا بعيد جدا. على كل حال بالنتيجة إذا أردنا أن نستقصي التقسيم وأن نعطي التقسيم حقه هكذا ينبغي أن يقال. إذن وعلى ما أذكر أن كلام المصنف في البحوث ليس فيه مثل هذا الخلط إن صح التعبير. إذن وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة، لا يحكي عن جهتين، لأن هذه العبارة كما تشمل الجهة المخترعة، يعني العنوان المخترع، العنوان المشير المعبر عنه في كلماتها، كذلك تشمل العنوان العرضي، لأن العنوان العرضي أيضا الآن العرض العام يعرض على أنواع متخالفة كما هو واضح. واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، يعني بالواحد الشخص. والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية حتما، بل هي إما نوعية أو عنوانية، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. هذا حاصل المناقشة لكلام الأخوند رضوان الله تعالى.
أعمل جامع الأشياء عرضي، صح أعمل جامع الأشياء عرضي أم يروح بيشي؟
كيف يعني؟
مش معلوش انطباق دائم، الجامع بيكون عادة له انطباق. أنا هلا من هذا الصف في شيء عارض عليه إنه أنا هنا بسنة خمسة، أنت حطيت جامع معين، هذا الجامع له مود معين.
إيه فليكن لك بالنتيجة. بالنتيجة الآن مثلاً عنوان السنة الخامسة أو المرحلة الخامسة، هذا عنوان انتزاعي، عنوان مخترع، ليس عنواناً حقيقياً.
مش جامع عارض
هنا؟ هذا من قبيل العناوين الاختراعية، من قبيل العناوين الانتزاعية. هذا اخترعه الذهن اختراعاً، ليس معقولاً أولياً. الضابط قلنا في التمييز بين المفهوم الانتزاعي وبين المفهوم العرضي أن المفهوم العرضي مفهوم ماهوي، يعني مأخوذ من الخارج مباشرة، يعني هناك صفة حقيقية يحكي عنها، يعني له ما بالإزاء في الخارج بحسب تعبيرنا، له وجود في الخارج ولمنشأ انتزاعي وجود. مثل الآن شاعر، من كان شاعراً موهبة الشعر خارجاً موجودة عنده، من كان ضاحكاً لكنها ماذا عارضة عليه، ليست من ذاتيات، لكن هو خارجا شاعر عنده شيء حقيقي، موهبة حقيقية اسمها موهبات الشعر، بخلاف مثلا لنفترض ابن فلان، ابن فلان ليست صفة حقيقية له. عنوان البنوة، نعم عنوان مثلا أنه لنفترض فلان أولده، هذا بحث آخر، لكن صفة البنوة هذه من الصفات الإضافية. كل ما كان من هذا القبيل فيكون من قبيل المفاهيم المخترعة. هو يريد أن يقول إن النوح يطلق على أفراد النوع الواحد، يعني جمع النوعية يطلق على أفراد النوع الواحد، بخلاف الجامع الانتزاعي، فالجامع الانتزاعي فإنه يطلق على أنواع متخالفة. تستطيع أن تنظر إلى مثلا إلى المجرد والمادي وتقول أحدهما، النظر هيك بالمقارنة بالواحد بالنوع، متخالفة يعني يعني كل واحد منها غير الآخر. إذن ليست وحدته شخصية بل نوعية. هون في تحريك عندي في تحريك هون بالنصب، وحسب الظاهر أنه لا وجه له، لأن بل تنقض حكم ما قبلها، وإن بل للاستدراك، ما بعد بل يكون خارجا عن حكم ما قبلها، بما أن ما قبلها منفي بليس، فما بعد بل ليس منفيا بليس، لم تدخله ليس. لو نصبناه لكان هذا يعني أننا سلطنا ليس على ما بعد بل، فلذلك في مثل هذه الحالات يقدرون عادة مبتدأ محذوفا وما شكل ذلك، بل هي نوعية. فبهذا يكون الكلام بعد بل منقطعا بالكامل عن الكلام قبل بل، ولعله على ما أذكر أجاز ذلك بعضهم، على ما أذكر أنه أجاز، لكن هذا خلاف الأفصح وخلاف الأشهر. وكيفما كان هذا التحريك ليس من قبل الشهيد الصادق قطعا، يعني قطعا أو على أغلب الظن، دعنا لا نقول أنه أغلب الظن، لم يكن هو بصدد أن
يحرك.
الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. إذن لم يتم لدينا الدليل على القول الأول، وهو أنه يجب أن يكون لكل علم موضوع. من هنا من لم يتمم دليل هذا القول، من صدمته حقيقة أنه لا دليل على مقولة أن كل علم له موضوع، ذهب بشكل تلقائي إلى القول بأن هذه المقولة من المشهورات التي لا أصل لها، أنه اشتهر بين الأعلام قولهم إن كل علم لا بد له من موضوع، ولكنه لدى التحقيق تبين لنا أن هذه المقولة تفتقر إلى الدليل. بعضهم وقف عند هذا الحد أنه لا نستطيع أن نجد موضوعا لكل علم، لكن بعضهم ترقى وذهب إلى أنه بل نستطيع إقامة الدليل على أن بعض العلوم لا يمكن أن يكون لها موضوعا. ممن ذهب إلى هذا الرأي؟ كل من المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وتابعه عليه السيد الخوئي قدس سره، اللذين ذهبا إلى أن بعض العلوم لا يمكن أن نعثر على موضوع لها. ولنأخذ على سبيل المثال علم الفقه، يعني لا نريد أن ننقض بعلم لا تعرفونه، أنتم دعيتم أن كل علم له موضوع، هذه الموجبة الكلية نريد أن ندمرها، تدميرها يكون بإثبات صدق نقيضها، صدق سالب الجزئية، ليس كل علم له موضوع. حتى ننقض عليكم، لا نريد أن ننقض عليكم بعلم لا تعرفونه، بل ننقض عليكم بعلم أنتم تعرفونه جيدا وتبحثونه جيدا وتنسبونه إليكم، وهو علم الفقه. فإن علم الفقه لا يمكن أن يؤتى له بموضوع واحد. لماذا؟ لأن بعض موضوعات مسائل الفقه من قبيل الوجود، وبعض موضوعاته من قبيل العدم، ولن تتمكنوا من العثور على جامع بين الوجود والعدم. كما أن بعض موضوعات مسائل الفقه هي من قبيل مثلا الجوهر وبعضها من قبيلة العرض، من قبيلة الكيف مثلا أو الكم أو ما شاكل ذلك، ولن تتمكنوا من العثور على جامع بين الجوهر وبين العرض. إذن بما أن الموضوع هو الجامع لموضوعات المسائل، فنحن في مثل علم الفقه وجدنا أن بعض موضوعات مسائله من سنخ الوجود وبعضها الآخر من سنخ العدم، والوجود والعدم لا جامع بينهما إذ لا جامع بين النقيضين، وبعض موضوعات الوجود أيضا من قبيل الجوهر وبعضها من قبيل مقولتين ماهوية أخرى، ولا يمكن الجمع بين المقولات الماهوية المتباينة لتمام الذوات. إذا كان الأمر كذلك فعلم الفقه لا يوجد له، لا يوجد له موضوع. الآن مثلا أنت تبحث في علم الفقه مثلا مر عن وجوب، مثلا مر عن وجوب التصدق، ها، ومر عن وجوب ترك الطعام مثلا، ها، احدهما من قبيل الفعل والاخر من قبيل الترك، والفعل والترك متباينان وجودا وعدما كما هو واضح. الترك امر عدمي بخلاف الوجود، فانه بخلاف الفعل فانه امر وجودي، لا يمكن العثور على جامع بين امر وجودي وامر عدمي. كما انه شوف مثلا بعض موضوعات مسائل الفقه، مثلا يجب لنفترض مثلا الكلب كرمكم الله نجسا، الحكم بالنجاسة على الكلب الذي هو جوهر عين، وأيضا مثلا تقول السجود واجبا مع أن السجود ليس جوهرا إنما هو عرضا وعبارة عن وضع، أو مثلا لنفترض الجهر واجبا الذي هو من الكيفيات والكيف عرضا، لا يمكن العثور على جامع بين الجوهر والعرض. إذن هذا ملخص الفكرة في اعتراض المحقق العراقي والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. خف بقي هنا بعض الكلام فيما يرتبط بهذا القول، نتحدث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين. أنا أشوف الآن لقائل أن يقول لا نستطيع أن نجد واحدا بالنوع يكون جامعا بين الجوهر والعرض مثلا.